أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير، كما أنه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك. هذا واضح، لأن ما دل على ثبوت الكفارة على الزوج وهو رواية المفضل بن عمر، هذه الرواية مختصة بما إذا أكره زوجته على الجماع، والقدر المتيقن منها فرض بطلان صوم الزوجة بذلك. ولو فرضنا أن هذه الرواية مطلقة كما هو الظاهر من السيد الخميني وتشمل فرض الإلجاء، ألجأها فجامعها، فإن هذا لا يجب بطلان صومها، ولكن الظاهر من السيد الخميني أنه يثبت في حقه الكفار، مع أنه خلاف المرتكز. إذا لم يبطل صومها بالإلجاء فلا موجب لأن نقول بأنه يثبت في حق الزوج كفارة ثانية. هذه الكفارة الثانية من وين؟ بعد أن صوم الزوجة في فرض الإلجاء لا يبطل. فرض الإلجاء أن يسلب منها الاختيار فيجامعها. حتى لو قلنا بما يقول به السيد الخميني من أن فرض الإلجاء إلى الجماع داخل في ثبوت كفارة ثانية على الزوج، فهذا يختص بموردها ولا وجه لتعميم هذا الحكم إلى المقام، أي الجماع مع الزوجة الصائمة في حال نومها. وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وإن أوجب إنزالها. المسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا، لأن الرواية مختصة بإكراه الزوج زوجته على الجماع، وأما لو أكرهت الزوجة زوجها على الجماع، هاي المرأة رجال بعد، مع ذلك لا كفارة ثانية عليها. المسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها صاحبها على الجماع وهما صائمان، فليس عليه إلا كفارته وتعزيره. وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها على الجماع على الأقوى، وإن كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه. هذا يحتاج إلى أن نرى أنه هل يمكن إلغاء الخصوصية عن مورد رواية المفضل بن عمر؟ نحن في مورد رواية المفضل بن عمر قلنا بالاحتياط الوجوبي، لأن سند الرواية لم يتم، ولكن المشهور عملوا بها، فبعضهم ألغى الخصوصية كالسيد البروجردي، ألغى الخصوصية من الزوجة إلى الأمة. وفي مورد الجماع مع الأجنبية المحقق العراقي والمحقق النائي قال بالاحتياط الوجوبي، كأن في نظرهم أنه يقرب إلقاء الخصوصية، قريب إلى الذهن إلغاء الخصوصية من الزوجة إلى الأجنبية. في مورد الأمة لا بأس بإلغاء الخصوصية، لكن بالنسبة إلى الأجنبية ماكو مجال لإلغاء الخصوصية. لماذا؟ لأن من المحتمل أن الشارع سد بابا يتعارف أن يتورط فيه الصائم، وهو إكراه زوجته على الجماع، ولكن إكراه الأجنبي على الزنا. لعل الشارع أوكل أمر هذا الرجل الفاجر إلى الآخرة، وفي الدنيا يكفيه أنه يجرى عليه الحد، يضرب 100 صوت. وأما أنه يتحمل الكفارة عن تلك الأجنبية الصائمة لأنه أكرهها، لا، كيف نلغي الخصوصية إلى هذا الفرض؟ لعل الشارع أن هذا أمر غير متعارف ولا يحتاج أن يسد باب الوقوع في هذا المحظور بجعل كفارة ثانية على الرجل. المسألة 18: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك، وكانت زوجته صائمة، لا يجوز له إكراهها على الجماع، وإن فعلا لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير. هنا السيد الخميني قال لا يخلو من إشكال فلا يترك الاحتياط، لأنه ألغى الخصوصية من الزوج الصائم إلى هذا الزوج الذي ليس بصائم ولكنه يكره زوجته الصائمة على الجماع، وهذا أمر غير بعيد. هنا إلغاء الخصوصية قريب إلى الذهن فينبغي الاحتياط. ثم يقول صاحب العروة بعد ذلك: وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة؟ هذا الرجل اجئ من السفر وهو مو صائم بعد، فشاف زوجته نائمة فقال خب أنا مو صائم وزوجتي نائمة وتبلع حباية نوم ما تنتبه من النوم، كل ما صار بها شيئا فيجامعها، وبعدما هي تقعد من النوم يقول لها: روحي اغتسلي، أنا خم ما كنت صائم وأنت كنت صائمة لكن صومك صحيح، الله يتقبل. يقول صاحب العروة: وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة؟ إشكال، يعني خلاف الاحتياط الوجوبي. السيد الخوي يقول: يا بل ليش فيه إشكال؟ الجواز غير بعيد. السيد السيستاني يقول: لا يبعد الجواز من هذه الجهة. السيد الخوئي هنا وقع في بحث، دخل في بحث، وهو أنه بالنسبة إلى إكراه الزوجة الصائمة على الجماع، قالوا بأنه لا يجوز ذلك. يقول السيد الخوي: ما هو الدليل على عدم الجواز؟ الإكراه تارة يكون بالتهديد بما لا يحق للمكره أن يرتكبه، كأن يهدد زوجته بالضرب والجرح والإخراج من البيت، هذا حرام لا يجوز. وأخرى يكون التهديد بما هو جائز، يهددها يقول لها: أطلقت، أتزوج عليك زوجة ثانية، ثالثة، رابعة، هذا يلحق بها مشقة، ولكن لا يحرم على الزوج ارتكاب هذا الشيء، لا يحرم على الزوج، فكيف بالتهديد؟ يهددها يقول: إن لم تفعلي كذا فأطلقك، فأزوج عليك زوجة ثانية. ما هو الدليل على حرمة هذا الإكراه؟ لا دليل عليه. لكن هنا نلتزم بثبوت الحرمة للإكراه، لأن ما أكره عليه المكره هو ارتكاب حرام أو ترك للواجب. لو كان الفعل مباحا ولو في طول الإكراه ليس فيه إشكال. مثلا امرأته مستطيعة مالية، يهددها الزوج: إذا خرجت إلى سفر الحج أنا ما أتحمل، أروح أتزوج. أو أطلقت، وبذلك تخرج تلك المرأة عن الاستطاعة، عرفا لأن الاستطاعة متقومة بتخلية السرب، أو مثلا أو بعضهم يقول الاستطاعة متقومة بعدم الوقوف الحرج، فبذلك يخرجها عن الاستطاعة. أي إشكال فيه؟ جعلها غير مستطيعة بهذا التهديد، لا يهددها بأني أضربك، أجرحك، أقتلك، لا هذا حرام. هددها بأني أطلقك، أتزوج عليك، أي إشكال فيه؟ وهي تخرج بذلك عن حد الاستطاعة. لكن هنا المفروض أن المكلف في شهر رمضان يجب عليه الصوم، وإذا أكره على ترك الصوم فلا يخرج عن العنوان العام للمكلفين، مو مثل الحج الواجب على المستطيع فتكره المستطيع بنحو يخرج عن كونه مستطيعا، ذاك لا إشكال فيه. أما هنا يكون فيه إشكال، وبذلك نلتزم بحرمة إكراه الزوجة على الجماع والزوج ليس بصائم من ناحية الزوج ليس فيه إشكال، ولكن هذا الإكراه لا يجوز لأنه تسبيب إلى ترك الواجب، تسبيب إلى ترك الواجب. من مراتب التسبيب إكراه المكلف على ترك الواجب، ولو في طول الإكراه يرتفع عنه الوجوب، لكن المتفاهم العرفي من إيجاب شيء على مكلف أنه يحرم على سائر المكلفين تسبيبه إلى ترك الواجب، ولو تسبيبا يؤدي إلى رفع التكليف عن ذلك المباشر لصيرورته مكرها عليه. تقول يا سيدنا إذا ألجاها إشلون؟ هذا مو صائم، فيلجئها على الجماع، هذا لا يبطل به، لا يبطل ذلك صوم الزوجة، الزوجة ملجأة مو مكرهة. لكن الظاهر أنه حرام أيضا، لا لأجل أن صومها يبطل بذلك، بل لأجل أنه خارج عن حق الاستمتاع، ليس من حق الزوج الاستمتاع من زوجتي بهذه الطريقة البشعة. هي صائمة، يلجئها على الجماع بها، وهي مو راضية. تارة هي في طول الإلجاء راضية بعدما عرفت أن الإلجاء لا يوجب بطلان صومها، ألجئت إلى الجماع فهذا الجماع لم يوجب بطلان صومها، في طول هذا الإلجاء تقول هاي المرأة خب أنا خب ملجأة مو مطاوعة فصومي لم يبطل، ما أريد الله سبحانه وتعالى يعذب زوجي على موت أنه ألجأني إلى الجماع وليس من حقه ذلك. الظاهر في هذا الفصل ليس فيه إشكال، لا تكليفا ولا وضعا، ولكن إذا الزوجة في طول الإلجاء إلى الجماع أيضا مو راضية فليس من حق الزوج أن يستمتع من زوجته بهذه الطريقة البشعة. أدلة الاستمتاع منصرفة إلى الاستمتاع المتعارف، في سائر الاستمتاعات غير المتعارفة نقول بأن الزوجة إذا لم تكن راضية فيحرم على الزوج، يحرم، لأن هذا الاستمتاع مو متعارف، خارج عن حد الاستمتاع المتعارف، ومقتضى الأدلة عدم جواز الإكراه، عدم جواز إكراه الآخرين على فعل، فإنه تصرف في أجسادهم، هم مراضين. لكن إذا هذه المرأة في طول إلجائها على الجماع ترضى حنونة، تحب زوجها هذا الزوج كذا، تحبه ما تريد هو يدخل الجحيم على مود هذا الفعل في طول الإلجاء، إذا رضيت صومها صحيح والزوج لم يرتكب محرما. وأما قضية الجماع معها في حال نومها. فالسيد يزدي صاحب العروة استشكل، السيد الخوي قال لا الجواز غير بعيد. نقول لعل وجه الإشكال ما ذكرناه من أن دليل حق الاستمتاع لا يشمل هذا الفرض. إذا هذا الرجل يعلم بأن زوجته راضية لأنها عارفة بالمسائل، عرفت من خلال أنها حضرت في بعض دروس الفقه، فعلمت بأنها إذا كانت نائمة فزوجها جامعها لا يبطل صومها بذلك، فما عندها مانع، ما عندها مانع، هي راضية. قد هم تفرح لأن زوجها مو صائم واستمتع بها في زمان عدم تكليفها لأنها نائمة. إذا أحرز الزوج أن هذه الزوجة راضية ما يخالف، أما إذا لا، لعل هاي الزوجة مو راضية ولو لأجل أنها تتخيل أن هذا الجماع في حال نومها يضر بصومها، فمقتضى القاعدة عدم جواز هذا الاستمتاع. لأن هذا الاستمتاع خلاف المتعارف من فينصرف عنه دليل الاستمتاع، لأنها إذا كانت مستيقظة لا يجوز لها أن تطاوع، فمن نامت هو يستغل، هذا الزوج يستغل، هذا خارج عن إطلاق دليل الاستمتاع. فإذا خرج عن ذلك فتصرف هذا الرجل في جسد هذه المرأة على بما هو زائد عن مقدار ما دل عليه الدليل من ثبوت حق له خلاف الأصل الأول، فإن المتفاهم عرفا من دليل حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه أنه يحرم التصرف في جسد الغير بدون إذنه. فد واحد يجي يأخذ بيدك ويجر، فد واحد راه في حضرة السيدة معصومة، كان بعض المراجع السابقين يصلون هناك، فأخذ بذاك المرجع ويجر إيد المرجع، قالوا يا بس شو تسوي، شو تسوي؟ قال أنا أريد أبوس إيد المرجع. قال هو يتأذى؟ قال خلي يتأذى، أنا أريد أبوس إيده. بعضهم يجي هذا ما يجوز، لا تقل ما هو الدليل على حرمة التصرف في جسد الغير بغير إذنه، دليل الفحوى. أنت إذا لزمت بثوب هذا الشخص جائز بدون إذنه؟ لا. فكيف تأخذ بإصبعه وإيده وتجرها بدون إذنه؟ هذا لا يجوز. فهنا أيضا التصرف في جسد هذه الزوجة بما هو خارج عن إطار حق الاستمتاع بدون إذنها ورضاها ما يجوز. نعم إذا أنت علمت من طريق وآخر أنها راضية مخل، إذا هي راضية مخل. فإذا كان ينبغي هنا السيد اليزدي يقول فيه إشكال إلا إذا أحرز رضاها. وما أدري هل إطلاع كلام السيد الخوي والسيد السيستاني أنه يجوز لهذا الرجل اللي مو صائم أن يجامع زوجته الصائمة في حال نومها، هل إطلاق كلامهما يشمل هذا الفرض الذي هو هي مو راضية إما وجدانا أو بمقتضى الاستصحاب؟ فهل هنا أيضا يفتون بالجواز؟ ما مقتضى إطلاق كلام السيد الخوي والسيد السيد نعم أنه يجوز، ولكن هذا مشكلة. لا هسه راضي، وإلا في المستقبل أنت تتصرف في مال الغير وتريد أنه بعد تصرفك في مال الغير تحصل رباح، هذا لا يرفع حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه في الزمان السابق. وهنا أيضا كذلك. نعم يجوز الجماع مع الزوجة النائمة الصائمة إذا كان الزوج مو صائم، في حال يجوز الجماع معها في حال نومها من هذه الجهة، لعله يشير إلى ما ذكرنا من هذه الجهة جائز. أما كان يناسب أن يقول يجوز إذا أحرز رضاها، هذا ما كان أوضح. إذا كان مقصود السيد السيستاني بيان هذا المطلب، ما كان التعبير منه يجوز إذا أحرز رضاها في هذا الحال. على أي حال المسألة أقول فتشي السيد الخائي بالنسبة إلى الزوجة النائمة قال لأنه لا مقتضية لحرمة الجماع عليها لأنها نائمة، بخلاف المكرهة. النائمة تختلف عن المكرهة. المكرهة المقتضي للحرمة في حقها ثابت، وإنما في طول الإكراه رفعت الحرمة. فمقتضى المدلول الالتزامي لخطاب التكليف أنه يحرم تسبيب هذه المكرهة على الفعل الحرامي قبل الإكراه، وإن كان يجوز لها في طول الإكراه. وأما بالنسبة إلى النائمة لا يحرز المقتضي للحرمة، فلا دليل على حرمة التسبيب بالنسبة إلى هذا الفعل الذي يحرم عليها لو كانت متنبهة وغير نائمة. لا، النائمة لم يثبت ثبوت المقتضي للحرمة في حقها بخلاف المكرهة. وهذا الفارق عرفي، ولا بأس بهذا البيان. مثلا الصبي تسبيبه على شرب النجس لا يحرم، حتى هو يأخذ الماء النجس بيده ويسقي الطفل محرم، حتى أن يعطيه عين النجس، يعطيه لحم الميتة محرم كما صرحوا بذلك في آخر بحث القضاء للصلوات لا يحرم. وأما الغافل، شخص غافل أصلا مو ملتفت إلى أن هذا الماء نجس، فإعطاء الماء النجس إليه حرام، تسبيب إلى الحرام، مع أن النائم مع أن الغافل ليس مكلفا بالفعل، رفع عن أمتي النسيان ونحو الغفلة، يعني الغافل ليس مكلفا، وهكذا الجاهل المركب ليس مكلفا، لكن العرف يشعر بأن المقتضي لحرمة أكل الحرام أو شرب الحرام متعقق في حق هذا الجاهل المركب أو الغافل، فإعطاء الحرام إليه، إعطاء الطعام النجس إليه ليأكله وهو غافل أو جاهل مركب لا يجوز، لا أختص بالجاهل البسيط الذي يثبت في عقل التكليف، وهذا بخلاف الصبي، مع أنه في الصبي هم ورد رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، ورد في حق الجاهل المركب والناسي والغافل أنه رفع عنهم التكليف، لكن العرف يفرق بين الموارد. هذا الكلام صحيح. هل يجوز شنو؟ سفي الماء النجس؟ نعم، ماء طاهر في حال صومها إذا هي راضية نائمة، لكن لو قامت من النوم تحس بأنها بعد مو عطشانة، تقول لزوجها شنو أنا قبل أن أنام كنت أحس بعطش شديد، هسه لا الحمد لله بركة دعائك. قال لا مو بركة دعائي، بركة ذاك الماء اللي أسقيتك حال نومك. إذا يعلم برضاها ما يخالف، وكثيرا ما يعلم بالرضا الفعلي، يعني لأن المرأة إذا كانت عالمة بالمسائل الشرعية فليس فيه إشكال، ويختلف عما لو كانت ناسية لصومها تسقيها الماء، بتقول لها أنت صائمة، هي ناسية لصومها، تأخذ بيدك ماء تقول لها اشربي، وهي تشرب، بعدما شربت الماء تقول الحمد لله أنت ناسية لصومك كنت، فأم صومك ما بطل، لا، ومعلوم أن هذا جائز، ومعلوم أن ما هو الفرق بين هذا المورد وبين إعطاء الماء النجس إلى الغافل والناسي أو الجاهل المركب ليشربه، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.